أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. النوع الرابع أو النحو الرابع من أنحاء تغير الموضوع هو ما يصطلح عليه بتغير العنوان والاسم. في هذا النوع الرابع لا يوجد عندنا لا تغير في حقيقة الموضوع الخارجي كما في النوع الأول، ولا يوجد عندنا تغير في شروط وقيود الموضوع كما في النوع الثاني، ولا يوجد عندنا تغير في مصاديق الموضوع كما في النوع الثالث، وإنما هناك تغير في العنوان فقط مع حفظ الموضوع خارجا، والمعنون على حاله لم يتغير فيه شيء. ولتوضيح هذا الموقع، هذا النوع الرابع، ذكرنا فيما سبق أنه قد يتغير الموضوع حقيقة وخارجا وعنوانا، فما في مورد الاستحالة، فإنه في مورد الاستحالة شيء كان حقيقة والآن تحول إلى حقيقة أخرى خارجا وجودا، كان مني فصار شيئا آخر، كان كلب فصار شيئا آخر، كان خمر فصار شيئا آخر. من حيث الحقيقة العرفية تغير الشيء، لم يتغير الشيء خارجا فقط، وإنما اسمه أيضا تغير. اسمه كان خمرا فصار خلا، كان كلبا فصار ملحا، كان منيا فصار ترابا ونحو ذلك. وهذا من أوضح مصاديق تبدل الموضوع، وأن الحكم يتبدل بتبدله، وهذا مما لا ريب في واقعه. الأمر الثاني هو أنه نجد أن الأسماء، أن الواقع الخارجي واحد، كما في هذا المثال اللي أشرنا إليه، وهو أن العنوان يتغير ومتغير من زمان إلى آخر، ولكنه الواقع محفوظ على حاله، من قبيل ما ذكر في باب الصدقة والوقف. في جملة من النصوص استعملت الصدقة وأريد بها الوقف. الآن لو نأتي إلى الواقع الخارجي نجد أنه في الواقع هو وقف ولكن يسمى صدقة، فهل أنه بمجرد تسمية الوقف الصدقة تتبدل أحكام الوقف؟ الجواب كلا، فإنه تسمية كانت في الزمان القديم أو في زمن النصوص، زمن صدور النصوص، أنه كان يسمى الوقف ماذا؟ صدقة. هذا هل يغير حكمه أو لا يغير حكمه؟ لا يغير. ولذا نجد أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه في الحدائق الناظرة المحدث البحراني في الجزء الثاني والعشرين 128 قال الرابع، يعني في تسمية الوقف في الصدقة في كتاب الوقف، قال: لا يخفى على من له أنس بالأخبار ومن جاس خلال تلك الديار أن الوقف في الصدر الأول، أعني زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن الأئمة عليهم السلام، إنما يعبر عنه بالصدقة. لكن هذا التعبير محفوف بقرائن عديدة وألفاظ كثيرة تدل على إرادة الوقت، ومن ذلك ما يشير إلى، ومن ذلك خبر صدقة علي بداره التي في بني زريق قال هذا ما تصدق به علي عليه أفضل الصلاة والسلام. والآن في الروايات يسمى الوقف ماذا؟ صدقة. فهل أنه بمجرد التسمية يتغير الحكم أو لا يتغير الحكم؟ ومن الواضح أنه أيضا هنا نجد أنه دا يتغير الحكم، دا يتغير العنوان، ولكنه الحكم باق لا يتغير، وهذا أيضا من أوضح المصادر. في مورد آخر عندنا، التفتوا جيدا، في مورد آخر عندنا هو أنه الواقع الخارجي دا يتبدل عكس هذه الصورة، الواقع الخارجي دا يتبدل ولكن العنوان باقي على حاله، من قبيل العصير العنبي. فإن العصير العنبي قبل الغليان، بعد الغليان ماذا يسمى؟ يسمى عصير عنبي، ولكنه نميز بينهما قبل الغليان وبعد ماذا؟ وبعد الغليان. خب هنا حفظ العنوان هل يغير يبقي الموضوع حكم على حاله أو لا يبقي؟ لا أبدا، مع أنه عصير عنبي قبل الغليان له حكم، والعصير العنبي بعد الغليان له ماذا؟ له حكم آخر. بهذا يتضح لنا أنه القضية ليست بهالبساطة، أن الأحكام تابعة للعناوين وانتهت القضية، لا لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هناك نكتة لابد أن يلتفت إليها، أنه على أي أساس تتبدل الأحكام أو لا تتبدل. المورد الأساسي الذي هو محل كلامنا والذي هو محل الابتلاء أيضا، وكثيرا ما يقع التساؤل عنه، وهو أنه لو تغير العنوان حقيقة لا تسمية، أنه الوقف نسميه ماذا، صدقة أو لا، مو شكل، لو تغير العنوان حقيقة، ولكن حقيقة اعتبارية، حقيقة تشريعية، لا حقيقة تسمية كما في الصدقة والوقف، ولكن الواقع على حاله من غير أي تغير، لا في حقيقة الموضوع ولا في شروط الموضوع ولا في قيود ماذا، في قيود الموضوع، هل أن هذا التغير الاعتباري التشريعي يؤدي إلى تغير الأحكام الشرعية أو لا يؤدي؟ ومن أوضح مصادقه كما تعلمون في الربا القرضي والربا ماذا؟ المعاملي. في الربا القرضي ماذا جنابك تقول؟ تأتي في الربا القرضي تقول أقرضتك كذا لمدة كذا بزيادة كذا، أقرضتك 100 دينار لمدة شهر وأرجعها 110 دنانير. هسه ما يفرق هم أتينا، ترجعها بنفس الجنس أو بجنس آخر، المهم كل قرض جر نفعا أو زيادة فهو ماذا؟ فهو ربا. أي زيادة كانت، أي نحو من أنحاء الزيادة، فإنه يؤدي إلى أن يكون ماذا؟ يكون ربا محرم كما في النصوص. الآن جنابك مولانا كل شيء لتسوي على نفس الواقع السابق، ولكنه تعال وبدل ماذا؟ ها؟ بدل عنوان القرض إلى عنوان البيع، حوله من أقرضتك إلى ماذا؟ إلى بعتك. هسه مو معاملة أخرى، لأنه أكو خلاف في المعاملات الأخرى، في البيع ما أكو كلام. وفي البيع في الربا المعاملي إذا لا في الربا القرضي، في الربا المعاملي إذا تتذكرون لابد من توفر ماذا؟ شرطين. الشرط الأول اتحاد الجنس، الشرط الثاني أن يكون العوض والمعوض، أن يكون من المكيل أو الموزون. طب الآن انت هماتنا قل مولانا 100 درهم أو 100 دينار أو 100 دولار بعتك بماذا؟ 150. بإشكال بعد لو ما بإشكال الجواب، وإن كان هناك اتحاد في الجنس على سبيل المثال، إذا صدق اتحاد الجنس، لأنه هذه إذا قلنا أنها مثليات مقيميات، بس بحث آخر. ولكنه من الواضح أنه الشرط الثاني متوفر أو غير متوفر. غير متوفر، وهو أن يكون من المكيل أو الموزون. والنقود هل هي من المكيل هل هي من الموزون؟ الجواب الأوراق النقدية لا من المكيل ولا ماذا ولا من الموزون، فيجوز أو لا يجوز؟ ها، اتفقت الكلمة تقريبا على أنه ماذا يجوز، لأنه النصوص واضحة وصريحة أنه لا بد أن يكون من المكيل أو الموزون. أنا حتى أنه لا أكون فقط ناقل للكلمات أو أنه ناسب إليهم هذا الأمر، أنقل لكم بعض الكلمات في هذا المجال. طبعا من خير من بحث هذه القضية الحق والإنصاف السيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب الأحكام، الإخوة اللي يردون يراجعون واقعا بحثها بشكل جيد في مهذب الأحكام الجزء 17 صفحة 329 342، الإخوة يراجعون هناك ولكنه من باب الإشارة. قال الربا قسمان، هذه عبارة السيد اليزدي، الربا قسمان إما معاملي أو قرضي، والأول هو بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة العينية. هذا الشرط الأول، أن تكون هناك أولا، شوف القيود اللي يأخذها، أولا أن يكون بيع لا مطلق المعاملة، وثانيا أن يكون هناك مثلان، وثالثا أن تكون هناك زيادة ماذا؟ زيادة عينية. من هنا وقع الكلام أنه في غير البيع أيضا يجري أو لا يجري، في غير الزيادة العينية في المنفعة أو الانتفاع يجري أو لا يجري، ومجموعة من الجهات اللي بحثها بشكل جيد السيد السبزواري قدس الله نفسه تقريبا في 10-15 صفحة، الإخوة يراجعون، بودي يراجعون لأنه ماكو وقت أن كلها نقراها. الشرط الثاني كون العوضين من المكيل والموزون، فلا رباء فيما يعد فيما يباع بالعد والذرع والمشاهدة للأصل والإطلاق والاتفاق، ونصوص مستفيضة منها صحيح زرارة عن أبي عبد الله الصادق لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن، ونحوه صحيح عبيد بن زرارة، وفي صحيح منصور سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا، وفي صحيحه الآخر كل شيء يكال أو يوزن، فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد، إلى غير ذلك مما هو كثير. وقعا الروايات في هذا المجال كثيرة جدا. الأعلام ماذا رتبوا على هذا؟ رتبوا على هذا مولانا الفتاوى التالية، انظروا السيد الخوئي قدس الله نفسه في المنهاج الجزء الثاني صفحة 52 في منهاج الصالحين، هذه عبارته بشكل واضح، قال اتحاد الجنس والذات، إلى أن يقول أن يكون من كل من العوضين المعاملة إلى آخره، يشير يقول فلا يجوز بيع 100 كيلو بكذا، إلى أن يأتي إلى هذه المسألة، يقول وعلى هذا الأساس باني الأوراق النقدية، المسألة 220، الأوراق النقدية ما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في البيع بها كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني وبالتفاضل. على شنو انت تقول له مولانا اقرضتك ب100 و120؟ هو يقول له بعتك، هو الواقع الخارجي تبدل او لم يتبدل؟ ها، الواقع الخارجي على حاله، نفس النتيجه التي تريد ان تحصل عليها انت حصلت عليها من خلال البيع. طبعا كما تعلمون ان عنوان البيع اعتبارا تشريعا غير عنوان ماذا؟ غير عنوان القرض، هما عنوانان تشريعيان اعتباريان، ولكنه فقط عناوين، وإلا المعنون الخارجي تبدل أو لم يتبدل؟ لم يتبدل. وهكذا جملة من الأعلام، منهم السيد الحكيم قدس الله نفسه، سيد الحكيم أيضا هذا المعنى بشكل واضح. نعم سيد الشهيد في الحاشية عنده حاشية هناك يقول الأحوط وجوبا بإشكال، ولكنه أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ثم يرتب عليه نفس هذا المعنى الذي أشرنا إليه. وكذلك على سبيل المثال، وين بعد ما جبنا شباب؟ ولعله أوضح العبارات في هذا المجال ما ذكره السيد السيستاني دام ظله في المنهاج الجزء الثاني صفحة 76. قال الأوراق النقدية، مسألة 234، الأوراق النقدية بما أنها من المعدود لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافها جنسا، بشرط أن لا يكون دينار بدينار، دينار عراقي بدينار عراقي، دينار عراقي دولار دولار عراقي كويتي، وهكذا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة. فيجوز بيع 5 دنانير كويتية ب10 دنانير عراقية مطلقة، يعني نقدا ونسيئة. وأما مع الاتحاد في الجنس، يعني عراقي بعراقي، فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا، وأما نسيئة فلا يخلو ماذا عن إشكال. والأمر سهل باعتبار لا تسوي اتحاد الجنس، وإنما ماذا غير الجنس. ماذا تقولون في هذه المسألة مع الأخذ بعين الاعتبار؟ خلوا ذهنكم مع العين بأخذ الاعتبار أن الدرهم ربا أقل إثم عليه في النصوص، كذا زني بأمه في البيت الحرام. خب هذا الربا اللي هذه آثاره، هسه الآثار الشرعية، أنا لا أتكلم في الآثار الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، تبين كل القضية فقط تتلخص في ماذا؟ ها؟ في لفظ اعتباري. إذا بدلت هذا اللفظ الاعتباري القضية شو تصير؟ ها؟ تصير حلال. والروايات في ذلك الحق والإنصاف، يعني عندما تراجعون أنتو وسائل الشيعة في هذا المجال، واقعا الإنسان يبقى حائر في المجلد 18 صفحة 117 من هذا الباب، وهو أبواب الربا الباب الأول. قال درهم ربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرم، أشد من ذلك. رواية أخرى أخبث المكاسب كسب الربا. رواية ثالثة ورابعة وخامسة، عشرات الروايات، قال إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض. في وصيته لعلي عن النبي يا علي الربا 70 جزءا، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام. هذه شون حلها وقع. طبعا المؤيدون لهذا الاتجاه اللي هي يدخل في باب الحيل الشرعية، بعد المؤيدون لهذا الاتجاه يؤيدونه بمجموعة من الشواهد. من هذه الشواهد مسألة الزوجية، يقولون أنه الإنسان بمجرد كلمة الذي كان الزنا ومن الكبائر ماذا يكون؟ يكون حلال. وهذا ليس جديدا في الشريعة. في الشريعة احنا نجد بأنه بمجرد كلمة، هذه الكلمة قبلها كان الزنا والإنسان يقام عليه الحد ويجلد ومن العظائم ومن الذنوب الكبيرة، ولكن بمجرد يقول زوجتك قبلت القضية ماذا انت؟ ما الذي حدث؟ ما الذي تغير خارجا؟ الموضوع الخارجي تغير او لم يتغير؟ لا. قيوده شروطه تغيرت أو لم تتغير؟ لا. بل أوضح من ذلك مثال آخر واللي يصرح به الأعلام، وهو الإيمان والكفر. الإنسان الكافر وما يترتب عليه الأحكام بمجرد أن يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا يكون مولانا؟ يكون مسلما ويكون مصون الدم والعرض والمال، خصوصا التفتوا جيدا، إذا كان منافقا. خوف، إذا كان منافقا تبدل في واقعه شيء أو لم يتبدل؟ لم يتبدل. كل الذي تبدل ماذا؟ هذا الأمر الاعتباري، هذه مجموعة الألفاظ. إذن لماذا تستغربون؟ إنما يحلل الكلام ويحرم ماذا؟ ويحرم الكلام. ليش هذه تستغربون؟ هذا في الاتجاه. أسوى الأمر إليكم، أنا دا أنقل هذين الاتجاهين بعد ذلك إذا صار وقت، وإن كان حديثنا نحن مو في الربا، وإن كنت أعتقد بأنه مسألة الزمان والمكان من أهم مواردها مسألة ماذا؟ مسألة الربا، وأنه ماذا تؤثر الشروط الاقتصادية على مسألة أنه يتحقق الربا أو لا يتحقق ماذا؟ الربا. هذا إن شاء الله إذا صار وقت، أنا كم دقيقة أتكلم أو لا أقل في الدرس واحد أتكلم فيه، وإلا بحثه مفصل في نفسه أساسا ما هو الربا. هذا هو الاتجاه الأول إخواني. في مقابل هذا الاتجاه يوجد عندنا ماذا؟ اتجاه آخر يقول بأنه أساسا لا يمكن أن نتقبل ونتعقل من الناحية الشرعية أن الشارع عندما أعطى كل هذه النتائج الخطيرة المترتبة على الربا لا يمكن أن نقبل أنه بمجرد ماذا؟ بمجرد تغيير اللفظ ماذا؟ كل ما كان حراما يكون حلالا، وأساسا تلزم اللغوية أساسا في التشريع. لماذا؟ لأنه أساسا بعد أنت بدل أن تستعمل القروض استعمل ماذا؟ الآن في المعاملات البنكية بعد لا تقول أقرضتك، قل ماذا؟ بعتك. أساسا بعد يبقى هناك مورد للربا أو لا يبقى؟ هو لا يبقى مورد، هذا نقض غرض التشريع. مرة يكون تخصيص تقييد عند ذلك يبقى مورد للتشريع الأصلي، أما إذا نظرنا إلى هذه الجهة فلنجد أنه أساسا يبقى مورد للتشريع أو لا يبقى مورد للتشريع؟ لا يبقى مورد للتشريع. ومن أشد المدافعين عن هذا الاتجاه الثاني هو السيد الخميني قدس الله نفسه في كتاب البيع لا أقل، في موردين بالمقدار اللي أنا راجعت في موردين وجدت بأنه ويحمل حملات شديدة على الاتجاه الآخر. المورد الأول في المجلد الخامس من كتاب البيع، أنا ما أدري طبعات متعددة موجودة فيه أو لا، هي الطبعة اللي موجودة عندي اللي هي متينة مطبعة مهر إيران، أفسو أكو طبعة أخرى أو لا لا أعلم، في صفحة 352 يقول: وقد أيده الشيخ بالأخبار الواردة في تعليم الحيل، ولنا في تلك الروايات تأمل وكلام قد ذكرناه بتفصيله في محله. وإجماله إجمال نظرية سيد الإمام قدس الله نفسه أن الروايات الواردة في ذلك مع ضعف سندها، هسه الآن ما أريد أتكلم في ضعف السند، يقول: ومخالف أيضا للتعليلات الواردة في الأخبار. هذه الطريقة وهي أنه أنت بدل الاعتبار، فهذا يخالف ماذا؟ ما ورد في هذه النصوص من التعليل في تحريم ماذا؟ في تحريم الربا. بس هو يعلل بأنه من التعليل مع أنه ظاهر النصوص، لعله قد يقول قائل أن هذا تعليل أو ليس تعليلا، ليس تعليل، لعله من الحكمة في ذلك لا من التعليل في ذلك، وهذا بحث موكول إلى محله أنه متى نستفيد التعليل ومتى نستفيد بيان ماذا؟ بيان الحكمة. قال: كقوله عليه السلام: إنما حرم الله عز وجل الربا لكي لا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف، وقوله: لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات، وقوله: وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس، إلى أن يقول وشر المكاسب كسب الربا والظاهر صدقه على هذه الحيل. ثم ينقل كلام للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم إلى أن يقول ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. هذا هو النص الذي ينقله عن نهج البلاغة. فهل يكون استحلال الربا بالبيع غير هذه الحيل المنسوبة إلى المعصوم عليه السلام اللازم تنزيهه عنها؟ ولا أستبعد، التفت جيدا، ولا أستبعد أن تكون تلك الروايات من دس المخالفين. هاي الروايات التي تعلم الحيل الشرعية أنه ضيف بهذا الطرف الشيء وحل ذاك الطرف وبدل العبارة وإلى آخره، يقول هذه أساسات ليست من أساليب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لتشويه سمعة الأئمة الطاهرين، كما لا أستبعد ذلك في الروايات الواردة، التفتوا جيدا، كما لا أستبعد ذلك في الروايات الواردة في باب بيع العنب أو التمر ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، حيث ورد فيها عن أبي عبد الله ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا، وفي رواية نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، مع ما ورد من التشديد في أمر الخمر واللعن على أصناف حتى الغارس والحارس والحامل لكونهم معينا، أفلا يكون البيع ممن يعلم؟ هسه هذا بحث آخر، ولكنه هو يوسع الدائرة ليشمل هذه الموارد أيضا. هذا مورد اللي يشير إليه. المورد الآخر وهو في الجزء الثاني من المكاسب، أي عفوا من البيع، في صفحة 409 يقول وأما القسمان الآخران أي الربا القرضي والمعاملي الذي يعامل ربويا فلم يرد فيهما حيلة إلا على بعض الأخبار أو القابلة، وإن شئت قلت. التفت إلى القاعدة التي يريد أن يؤسسها السيد الخميني قدس الله نفسه، يقول وإن شئت قلت لو ورد نص في الجواز، هسه ما عندنا حكي نص في الجواز، ولكن لو ورد نص في الجواز كان مناقضا للكتاب والسنة المستفيضة وليس من قبيل التقييد والتخصيص. ولو قيل أن ما ذكر من الظلم والفساد نكتة جعل الحكم لا علة الحكم، يقال مسلم، لكن ذلك يوجب صحة التخصيص والتقييد. وأما المخالفة لتمام الدلالة فلا يمكن تصحيحها بذلك. ثم يشير إلى نكتة، التفتوا إلى هذه النكتة، ثم إنه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصححة لأكل الربا نتيجة، فلما لم ينبه عليها رسول الرحمة صلى الله عليه وآله؟ وكان يقول بابا صحيح هذا بهذا الطريق حرام، وأنا أسهل عليكم الطريق، أنتوا لا تروحون بهذا الطريق، روحوا ماذا؟ روحوا بهذا الطريق، بدل أن تقول أقرضت قل ماذا؟ ها؟ قل بعت، لئلا تقع الأمة في ذلك الحرام الذي هو إيذان بحرب من الله ورسوله. الروايات الواردة في الربا، ودرهم منه أعظم من 70 زنية بذات محرم، وفي نقل أنه كتب إلى عامله في مكة بقتال المرابين إن لم يكفوا عن المرابات. فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزا بمثل هذه السهولة، وإنما يحتاج إلى ضم شيء إلى شيء آخر. التفتوا، هذا مورد الضميمة اللي فيه بحث، موردنا نحن أو تغيير كلام، بدل أن يقول أقرضت يقول ماذا؟ يقول بعت، ولم احتاج إلى كلفة القتال وقتل النفوس، بل كان عليه تعليم طرق الحيلة حفظا لدماء المسلمين. فيعلم مما ذكر ومما لم يذكر لا سبيل إلى الحيلة في تلك الكبيرة الموبقة. هذه في صفحة 419 إلى أن يأتي في صفحة 415 يقول: وكيف كان إن صدق على أمثال تلك الحيل الرباط ولم تخرجها الحيل عن الموضوع. بس هنا هاي العبارة أيضا غائمة، لم تخرجها عن الموضوع يعني عنوانا، وإذا يكفي الخروج العنواني ما عندنا مشكلة، ويقينا خرج ماذا؟ خرج عنوانا، كان هناك ربا قرض وهنا يوجد ماذا؟ بيع. ظاهر العبارة مرددة ولكنه بقرينة ما تقدم، يعني الخروج ماذا؟ الخروج بالحمل الشائع، مو الخروج بالحمل الأولي وبالألفاظ والاعتبارات الشرعية. يقول: ولم تخرجها الحيل عن الموضوع فتكون تلك الروايات وأمثالها مخالفة للكتاب والسنة القطعية، ولو منع عن ذلك وقيل بأنه عنوان آخر وكان البيع داعيا للتأخير أو القرض، فالتخالف والتناهي بينها وبين الأخبار الصحيحة المتقدمة والكتاب بحاله. إذن العنوان الآخر يحلل أو لا يحلل؟ لا يحلل. بس شو نسوي مولانا في هذا وفي هذا؟ هنا اكو كم نكتة انا بيودي ان الاخوة يلتفتوا اليها ان شاء الله، اذا صار وقت ان شاء الله ندخل في البحث بعد ذلك. النكتة الاولى وهي انه اخوان الاعزاء، الان مو بصدد انه نرجح هذا الاتجاه او نرجح هذا الاتجاه، ذاك له مقام اخر، الان احنا لسنا بصدد الترجيح، وانما بصدد بحث مسألة الربا في المقام وموارد أخرى من هذا القبيل. إخواني الأعزاء، عندما ترد قضية لا في العبادات، خلي ذهنكم يمي، لا نتكلم في العبادات لأن العبادات أساسا قائمة على أمور ماذا؟ على أمور تعبدية محضة لا علاقة لنا، حتى لو ذكرت فيها بعض الحكام وبعض الآثار فإنه أساسا لا نستطيع أن نقيس عليها شيئا. أساسا فلسفة العبادات أنها قائمة على ماذا؟ على أمور تعبدية محضة. هذه باب العبادات أخرجوها عن المقام. إحنا دا نتكلم أين؟ دا نتكلم في المعاملات بالمعنى الأعم، يعني فيما يرتبط بحياة الناس، تنظيم حياة الناس، إدارة حياة الناس، علاقات الناس، هذه القضايا. ومن الواضح أنه مسألة الربا ومسألة البيع من أوضح مصاديق المعاملات ماذا؟ المرتبطة بحياة الناس، بتجارة الناس، بمعاملات الناس ونحو ذلك. إخواني الأعزاء، عندما ترد في الروايات بيان مجموعة من النكات اللي كما ورد ماذا؟ في تحريم الربا، أنه ألا يلزم ظلم، ألا يلزم فساد، ألا يلزم منه انقطاع اصطناع المعروف، ألا يلزم، ألا يلزم، هذه عشرات العناوين وردت ماذا؟ في تحريم الربا. هل أنه في مقام الاستنباط هل ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار أو لا نأخذها بعين الاعتبار؟ ولست الآن بصدد أنها حكمة، بصدد أنها علة، هل ظهورها علة، ظهورها حكمة، ظهورها بيان بعض الآثار، أنا الآن ما أتكلم في هذا، أتكلم في هذه القضية. جنابك الآن عندما تأتي كمستنبط كفقيه تريد من خلال الفتوى أن تنظم العلاقات التجارية بين الناس، عندما تريد أن تفتي بفتوى وتجد أنه لازم هذه الفتوى انقطاع المعروف، عدم صناع المعروف، الظلم، الفساد، وعدم الدخول في العمل التوليدي والإنتاجي وإلى إذا لزم منه هذه الفتوى، بعد يمكن أن تقول نحن ومر الأدلة أو لا بد أن تأخذ هذه بعين الاعتبار في مقام الاستنباط، أي منهما؟ ما ردم أسميها المصالح المترتبة، ما ردم أسميها الغايات، ما ردم أسميها بنظرية المقاصد، هذه أسماء أنتم تعلمون موجودة في الكتب الأصولية وغيرها، هل ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أو نتعامل مع النصوص الواردة في باب المعاملات بالمعنى الأعم كما نتعامل مع النصوص الواردة في باب ماذا؟ في باب العبادات، أي منهما؟ هذه قاعدة إخواني، إن لم يؤسسها الفقيه يقع ماذا؟ يقع في مثل هذه المسألة، وهو أنه يقول أنا لا علاقة لي بأنه يلزم منها فساد اجتماعي أو ماذا؟ أو لا يلزم منها فساد اجتماعي. شوفوا الآن أضرب لكم مثال اقتصادي. الآن في كل دول العالم، في كل دول العالم الفوائد التي تعطى في البنوك على المال الذي يودع في البنك لا يتجاوز لعله 1 أو 2%. لماذا؟ شنو السبب؟ أهم سبب هو أنه اللي عنده النقد وسيولة حتى لا يأتي بها إلى البنوك ويودعها ولا يذهب إلى الإنتاج، لأنه إذا وجد ينطو أرباح 20% و15% و30% شنو هو مجنون يروح يشتغل ويقول بأنه بيني وبين الله أموالي محفوظة، البنك ضامن لها، وبعد أكو إنتاج في البلد أو ماكو إنتاج في البلد، أكو معامل في البلد لو ماكو، وأنت تدري هاي الآثار الخطيرة المترتبة عندما ما أكو معامل ما أكو إنتاج، يعني أكو عمل في البلد لو أكو بطالة في البلد، وإذا أكو بطالة في البلد يعني القضايا الاجتماعية والأمور الاجتماعية بعد سالمة لكلها إلى فساد، يعني بعد أكو أحد يتزوج لو ما يقدر يتزوج، سن الزواج وصل إلى 32 سنة. هذه كلها نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه إنتاج ماكو في البلد. فلهذا ماذا يفعلون؟ حتى لا يدفعك أنت حتى تجيب أموالك وتودعها في البنك، ماذا يفعل؟ يقلل ربا تصل إلى بعض الأحيان إلى تقريبا إلى الصفر تقريبا، يقول أساسا أنا أمين جيد لك، تريد أموالك تجيب خليها هنا، أما أعطيك عليها أرباح شنو؟ ما موجود. زين؟ خب جيد، إذا كانت القضية الربوية هذه نتائجها الخطيرة، خب كيف يمكن لفقيه يقول أنا شنو علاقتي مولانا أنه والله يتوقف الإنتاج لو جنو لو ما يتوقف؟ إذا جاء فقيه وتكلم بها اللغة طبعا وإن لم يصرح، ولكن بحسب فتاواه نظر إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للمجتمع لم ينظر إليها، قال أنا وظيفتي كما أقول صلاة الصبح ركعتين أقول هذا حلال هذا حرام، أما ما هي الآثار الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتقدمية والتأخرية اللي يترتب على هذه الفتوى؟ أنا مسؤول لو مو مسؤول؟ أنا مو مسؤول عنها. أنت شو تقول بأنه يعيش في القرن 21 لو يعيش في القرون الوسطى؟ التفتوا إخوان، هذا منهج في عملية الاستدلال، والآن كثير من فقهانها يكون في علمه يسيرون ماذا؟ بهذا الاتجاه، يقول أنا شنو علاقتي بأنه والله إذا قلت أنه يجوز يترتب عليه كذا وقلت لا يجوز لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه، شنو علاقتي بها؟ طبعا هواي أحكام هاتا مو فقط في باب المعاملة، في باب النكاح ومجموعة من الفتاوى، لو قيلت تلك الفتاوى مولانا حتى لو ثبت بدليل أنه ما بدليل على المنع مثلا، ما أريد أجيب الأسماء والعناوي، هل الفقيه لابد أن ينظر إلى هذا البعد أو لا ينبغي أن ينظر؟ أي منهم؟ هذا أنت بعد وفهمك بقى ومنهجك في عملية الاستدلال. أنا واقعا الآن ما أريد أدخل في أنه ينبغي، طبعا إذا تسألني إلي أقول نعم ينبغي وينبغي وينبغي، أساسا لا يكون فقيها إن لم ينظر إلى الآثار المترتبة على فتاواه. أرجع وأقول ميز باب العبادات عن باب ماذا؟ باب المعاملات بالمعنى الأعم، لأن الإخوان أساسا الفقه إنما جاء لإدارة ماذا؟ لإدارة حياة الناس، لتقدم الناس، لتطور الناس، لرفاهية الناس. أنتوا الآن المجالس النيابية في العالم، مجالس الشورى في العالم كلها ما هو الغرض من وجودها؟ حتى تشرع تشريعات تقدم ماذا؟ تقدم المجتمع. قل فقيها في الحوزات العلمية دوره هو دور ماذا؟ هو دور التشريع، يريد يعطي فتاوى. هاي الفتاوى مو قضية فردية محضة حتى في باب العبادات وننتهي، وإن كان حتى في باب العبادات أنا عندي ماذا كلام، بس الآن أريد أخرج باب العبادات حتى لا تصير لنا مشكلة في باب العبادات أيضا كذلك. من قال بأنه أي فتوى أنت في باب العبادات يحق لك أن تفتيها حتى لو أدى إلى ما أدى إليه؟ الآن ما أدري سمعتم أخيرا بدأت تصدر الفتاوى أنه يحرم الذهاب إلى العمرة مولانا إلى الحج في إيران، من جملة من الأعلام مولانا صدرت فتاوى أنه حرام أصلا شرعا الذهاب إلى العمرة. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منها ذلة ماذا؟ ذلة المسلمين، ذلة هؤلاء الذين يروحون لأنه يتعاملون وياهم تعامل طيب أو تعامل واقعا فيه كرامة أو لا توجد فيه كرامة. من قال بأنه الحج أو العمرة وعمل مستحبي مولانا لابد أن يتحمله الإنسان حتى لو أهينت ماذا؟ مو فقط أهينت كرامته الفردية، بل أهين عنوان عام وهو مدرسة أهل البيت، مذهب أهل البيت، شيعة أهل البيت. من قال بأنه هذا مسموح لنا؟ خب هلا أن روح دور لي فالدليل من أين، منين هذا الكلام مولانا؟ مستحبات، هالقد روايات وردت في أنه يستحب العمرة وأنه يجي ثوابه ويجي ثوابه. هذا الأخذ بعين الاعتبار، هذه النقطة اللي أنا دا أشير إليها، وهو أنه الأحكام إنما شرعت لحفظ مصالح، لحفظ منافع. خرجونا التعبديات هسه العبادات ومرد نتكلم فيها، ولكنه في قضايا المعاملات وليست كذلك. قضايا المعاملات إنما هي لإدارة حياة الناس، لتنظيم حياة الناس، لتقدم حياة الناس. بينكم وبين الله الآن الوقت ينتهي، بينكم وبين الله لو فرضنا أنه مجموعة من الفتاوى الاقتصادية، يعني مجموعة من الفتاوى التي صدرت من الفقيه في الأمور الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والتعاملات بين الناس، أدت إلى تفسخ المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، هذا الفقيه يتحمل رأيها؟ لو يقولون أن الإسلام ما به صلاحية، ها؟ ما حد يقول بأنه والله هذه فتاوى الفقيه هالشكل، وإنما يقولون ماذا؟ يقولون باب الإسلام مو صالح. من اليوم الأول قلنا لكم أن الإسلام به صلاحية لإدارة الحياة، نعم في عبادتك مع ربك الإسلام زين، أما لإدارة المجتمع ولتقدم المجتمع. والآن بدأت الصيحات الآن هنا وهناك، إخوان الأعزاء أنتم تدرون إحنا كل شيخ وما نقدر نحكي، الصيحات الآن بدأت تصعد هنا وهناك، هذه ماليزيا انظروا إليها، هذه كوريا الجنوبية انظروا إليها، هذه الدول النمور الآسيوية مولان جنوب شرق آسيا انظروا إليها. هذه قبل 20 و30 عام، 20 إلى 30 عام كانت ماذا؟ واقعا كانت دول متخلفة مولانا، وهذه قضية الآن نقلت في مولانا في الجرائد الماليزية، وأحد الإخوة جاب ليها مولانا وأنا شفت رأيتها، أنقل لكم وهي لطيفة. رئيس جمهورية إيران السابق، حتى ما نجيب الأسماء، كان رايح إلى ماليزيا مولانا، وشايف بأنه هذا التقدم الهائل اللي صاير في ماليزيا، وخصوصا هاي المدينة الحديثة اللي بانيها هم، وده يستخرجون منها مليارات مولانا من الدهن النخيل وكذا وإلى آخره. فعندما شايف هذا التقدم الموجود قايل للمسؤولين ناكل، قايل لرئيس الوزراء أنه إحنا لابد إذا اشتغلنا من الآن لعله بعد 50 سنة نوصل. ماذا اللطيف؟ أنه رئيس وزراء ماليزيا بالسبعينات جاي إلى ماذا؟ جاي إلى إيران وشايف المعامل والإمكانات اللي موجودة هنا، فمصرح بتصريح، نص التصريح قايل إحنا إذا نريد نوصل إلى هذا الوضع لعلنا نحتاج بعد 50 سنة نشتغل حتى نوصل إلى ماذا؟ إلى وضعكم. فالآن من مصرح هذا رئيس الجمهورية؟ خلينا التصريح الأول ثم خلينا التصريح الثاني. خب وين الإشكالية إخوان؟ الإشكالية الآن إذا كانت أحكام إسلامية يقولون إذا الإسلام فيه القدرة أو لا توجد فيه القدرة، لا توجد فيه القدرة. إذا القضية لا تستسهلون الأمور إخوان الأعزاء، أنه والله أنا فتوى علي، أنا قاعد في بيتي وجالس في مكتبتي وأفتي، هسه ما هي آثارها؟ هذه القضية كمنهج في عملية الاستدلال، لو لا تدخل في عملية الاستدلال أو كلها إلى غيرك. أما إذا أردت أن تدخل إلى عملية الاستدلال انتهى خلاص، خلوا إن شاء الله تتمة الحديث إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.